أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الجهة الثالثة من مبحث التحقيق في شخصية علي بن أبي حمزة البطائني. قلنا في هذه الجهة الثالثة نبحث عن وثاقة الرجل وتضعيفه أو عدم وثاقته، وأنه هل يمكن الاحتجاج برواياته أم لا. والوقوف عند البطائني له أهمية من جهات. الجهة الأولى كما قال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، قال: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ 545 موردا، وفي اعتقادي أنها أكثر من ذلك بكثير، ولكنه بقدر هذا الاستقراء الناقص أيضا عدد كبير، حدود 550 رواية ليس بالعدد القليل. هذه جهة. الجهة الثانية هو أنه في النتيجة كان منحرف العقيدة، وأنه هل يمكن الإطمئنان وحصول الاحتجاج بمن هو منحرف العقيدة أو لا. وثالثا وهو الأهم، وهو منهج التحقيق الرجالي، لأننا ذكرنا مع الأسف الشديد أن البعض أصيب بالكسل البحثي، إن صح هذا التعبير، أنه بمجرد الرجوع إلى هذا الكتاب الرجالي أو ذاك الكتاب الرجالي وقيل عنه ثقة أو قيل عنه مجهول يوضع خط أحمر على الشخص. هذا المنهج الرجالي أعزائي أقل ما يوصف أنه نابع عن الكسل البحثي، أن الباحث لا يريد أن يبحث، وإلا قد يجد قرائن كثيرة لقبول أو لعدم قبول الشخص. جيد، قلنا في الجهة الثالثة يوجد بحثان. البحث الأول أدلة تضعيف هذا الرجل، وبينا بأنه تتلخص أدلة تضعيفه فيما قاله ابن فضال. طبعا لا ينسى الأعزاء أن ابن فضال أيضا فطحي المذهب، ليس ولكنه من الذين يوثق بهم. قول ابن فضال بأنه كذاب متهم، أو في بعض الكلمات أنه كذاب ملعون. طبعا لعنه لا يدل على عدم وثاقته، وإنما قولهم كذاب هو الذي ينفع. هذا أولا. وثانيا ما قرأناه من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية الخزاز التي قال فيها: هل استبان لهم كذبه أم لا. أيضا الإمام الرضا نسبه إلى الكذب، وهو الذي اعتمده السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث، حيث قال في الصفحة 225 من الجزء 11، قال: ليس هو فلان، وقد مر عن ابن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم. هذا هو الدليل تضعيف الرجل. إنما الكلام، كل الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو أدلة توثيق الرجل. التفتوا لأعزائي، كما قلت ليس فقط البحث فيه لأجل توثيقه، وإنما طريقة البحث، منهج البحث، لأن نبحث في توثيق وتضعيف الرجال وهو أمر أساسي في جمع القرائن. أعزائي، يمكن الاستناد إلى أدلة متعددة لتوثيق علي بن أبي حمزة البطائني. الدليل الأول أعزائي، وهو أنه ورد في تهذيب الأحكام في شرح المقنعة يعني شيخ الطوسي المجلد الثامن صفحة 262 في التدبير، في بحثت في كتاب التدبير، رقم الرواية 953، الرواية عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. هذا الحسن ابن من؟ ابن البطائني كما هو المشهور. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وأبو الحسن هنا لم يقيد بقيد حتى يعرف أنه مراد الكاظم، مراد الرضا ونحو ذلك. التفتوا لي جيدا. قال: قلت له إن أبي هلك. ابن البطائني يقول لأبي الحسن إن أباه هلك وترك جاريتين قد دبرهما، من التدبير في باب العتق في باب العبيد، وأنا ممن أشهد لهما، أي للجاريتين أنهما دبر، أنهما حرتان بعد دبر حياته، وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير، فما رأيك؟ محل الشاهد أعزائي، التفتوا إلى العبارة. قال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله. هنا بعد ترضي ممن؟ من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على البطائني. وهذا الكلام صدر بعد موت من؟ بعد موت البطائني. لا يمكن أن يقول أحد أن هذا الترضي صدر حين كان ماذا؟ حين كان مستقيما ومهتديا وعلى الإمامة، بل ماذا؟ بعد أن انحرف، وبعد أن أقام عماد الوقف ومدرسة الوقف. الإمام ماذا؟ يترضى عليه. هذا الكلام، هذه الرواية أعزائي، من حيث المضمون تشير إلى أمرين. أولا، تشير أو تعارض تلك الروايات التي قال بأنه ماذا؟ أنه أجلس في قبره وسئل عن الرضا ولم يستطع أن يجب فملئ قبره نارا. هذه الرواية اللي قرأناها الأعزائي تذكرون من رجال الكشي، في رجال الكشي أعزائي الروايات 757 أعزائي قرأناها للروايات. قال: حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. هذا أولا، وثانيا يدل على أنه رجع عن الوقف، وإلا لو لم يرجع عن الوقف فما معنى أن يترضى الإمام عليه. إذن من حيث المضمون أعزائي الرواية ماذا؟ من حيث المضمون رواية جيدة مفيدة لا أقل، ولكن الكلام، كل الكلام أعزائي ماذا؟ في سند هذه الرواية. سند هذه الرواية أعزائي يوجد فيه الحسن بن علي بن أبي حمزة، والحسن ابن أبي حمزة لا إشكال في أنه ماذا عندهم؟ ضعيف، مطعون فيه، كذاب أعزائي. وعبروا ما تشاءون، الروايات اللي وردت فيه ليست أعزائي بقليلة، لعله إذا أوفق، لأنه المصدر أنا ناسي أكتبه، لعله إذا أوفق أن أشير إلى المصدر أعزائي أنه نعم في صفحة 545 من رجال الكشي، يعني رقم الرواية 1042، الرواية محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال: كذاب ملعون. واضحة الرواية. وحكى لي أبو الحسن حمدوي عن بعض أشياخه أنه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء أعزائي. إذن أعزائي على هذا الأساس بعد أتصور القضية تكون واضحة بأنه هذا الرجل ضعيف لا يمكن الاستناد إليه. هذا أولا أعزائي. نعم، الكلام في الرواية، في مضمون الرواية. الآن أنا أريد أناقش ماذا بعد مضمون الرواية. سند الرواية فيها ماذا؟ فيها ضعف، وهو الحسن، على الخلاف الموجود. الآن ما أريد أدخل في الخلاف أنه البعض قبله والبعض ما قبله، المهم أن الرواية مخدوشة سندا. إنما الكلام في أنه كما عرفتم مرارا ذكرنا، ضعف السند ليس معناه عدم الصدور، ضعف السند معناه ماذا؟ عدم الاحتجاج. وقد يكون تكون الرواية صادرة. وكيف نوجه الرواية؟ في اعتقادي أن هذه الرواية الواردة يوجد فيها تصحيف، سأبين القرينة أيضا، يوجد فيها تصحيف. الرواية هي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، مو عن الحسن. وهذا ابن أبي حمزة ليس هو البطائني وإنما الثمالي، لأنهما الثمالي والبطائني مشتركان في كل شيء. يعني هذا علي بن أبي حمزة وذاك أيضا علي بن أبي حمزة، ولكن أحدهما بطائني والآخر ماذا؟ ثمالي. بأي قرينة أعزائي؟ بأي قرينة أقول يوجد تصحيف وأنه لأن الرواية لا يوجد فيها ابن أبي حمزة البطائني، يوجد فيها ابن أبي حمزة. بقرينة الترضي أنا أريد أن أقول أنه ماذا؟ أنه هذا هو الثمالي وليس هو البطائني، لقرينتين أعزائي. خلوا ذهنكم يمي، هذا الذي أقول منهج رجالي، أريد أشير إلى هذه النكات. يعني بمجرد ورد لا يحتاج التحقيق، الدقة، المراجعة. القرينة الأولى أن أحمد بن محمد بن أبي نصر هو أجل قدرا وأعظم شأنا أن ينقل عمن؟ عن الحسن ابن أبي حمزة البطائن. وأنا أتصور في أعرافنا العلمية أيضا واضح، وهو أنه أساسا الأكبر علمان الأداق الأعلام إلى آخره، لا يستند إلى ماذا؟ إلى من هو أدنى منه. وهذه قرينة مهمة أعزائي، وأنتم تعلمون أنه من هو البيزنطي؟ البيزنطي من الأعيان، من الأكابر، فهو أجل قدرا أن ينقل عمن؟ ها؟ عمن هو كذاب ماذا؟ ملعون. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أعزائي، القرينة الثانية هي أنه في محله ذكروا إذا أطلق أبو الحسن فيراد به الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الرواية قالت عن أبي الحسن، هذه كتاب جامع الرواة للعلامة الأردبيلي أعزائي، في هاي الطبعة اللي عندي الطبعة القديمة، والطبعة الحديثة يظهر إلى الآن ما وصل إلى هذا المكان، في الجزء الثاني صفحة 461. هناك في الخاتمة يقول: إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه الباقر عليه السلام، وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام فهو الجواد، وقد يطلق، يعني يقال أبي جعفر ويراد منه أيضا ماذا؟ الجواد، ولكنه إذا أطلق لا يراد منه إلا الباقر، وقد يطلق ويراد منه الجواد. كيف نميز؟ نميز من خلال الرواة الذين رووا. هذه هي النكات الأساسية التي لا بد، مو بمجرد يراجع الكتاب بل عن أبي جعفر قال الإمام الباقر، لا مو الشكل أعزائي. وقد يطلق ويراد منه الجواب، يطلق يعني بلا ماذا؟ بلا الثاني، إذا قيده بالثاني واضح الإمام الجواب، فالتميز يظهر من الرجال. وكلما ورد عن أبي عبد الله فهو الصادق عليه السلام، محل الشاهد. وكذا لا بعده، وكذا كلما ورد عن أبي إسحاق عليه السلام كما صرح به الكشي عند ترجمة إبراهيم. إذن قد يطلق أبو إسحاق ويراد به ماذا؟ الصادق أيضا، محل الشاهد. وإذا ورد عن أبي الحسن عليه السلام فالظاهر أنه الكاظم عليه السلام، إذا أطلق فيراد منه من؟ يراد منه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وعن أبي الحسن الثاني فهو الرضا عليه السلام، وعن أبي الحسن الثالث فهو الهادي عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقد يطلق يعني بلا قيد قال أبو الحسن ويراد منه الرضا والهادي. كيف نميز؟ قال: فالتعيين يظهر من رجالهم. وهنا ماذا أعزائي؟ ها، وهنا أطلق أبو الحسن، إذن ينصرف لمن؟ ها، ينصرف إلى الإمام الكاظم. التفتوا لي جيدا، وتوجد قرينة تؤيد هذا المعنى أنه الإمام الكاظم. لماذا؟ هو أنه أن البطأ أن الثمالي مات في زمن الكاظم، وإلا البطائني هو لم يمت في زمن الكاظم، وإنما كان ماذا؟ بعد الإمام الكاظم، كان معاصرا للإمام الرضا، وإلا لا معنى لنظرية الوقف. الوقف إنما حصل ماذا؟ بعد شهادة الإمام الكاظم. وهنا يقول: قلت له أن أبي هلك، إذن الموت كان ماذا؟ في زمن، وعند ذلك بعد طبيعي جدا أن يترضى عليه الإمام، لأن الترضي ليس على البطائني، وإنما الترضي على من؟ ها؟ على الثمالي. إذن هذا الدليل الأول أعزائي، بكل ما يحمل لا يمكنه أن يقبل بأي دليل بأي شكل، لا سندا ولا ماذا؟ ها؟ ولا مضمونا. لا أقل يشك في السند ضعيف، وفي المضمون يحتمل أنه يراد من أبي البطائني ويراد منه أيضا ماذا؟ ها؟ الثمالي. إذن هذا الدليل ساقط عن الاعتبار. ولذا جملة من الرجاليين الذين جاءوا إلى توثيقه لم يشيروا إلى هذا المعنى، لم يشيروا إلى هذا الدليل، وإن كان ذكره البعض الآخر من أدلة ماذا؟ من أدلة وثاقة البطائني، ولكنه مخدوش سندا ودلالة. هذا الأمر الأول عز، أو الدليل الأول. الدليل الثاني في الدليل الثاني وهو الذي سوف نقف عنده جيدا ومفصلا لأنه نافع كثير ويبين لنا أن المبنى الذي نختاره هو مبنى المحققين من قدماء الإمامية يعني كالشيخ الطوسي، وهو ما ذكره في العدة في أصول الفقه. أعزائي، في العدة في أصول الفقه هناك يقول: إذا تعارضت الروايات في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، هذا العنوان يبدأ في هذه الطبعة الموجودة عندي أعزائي بستان كتاب من صفحة 220 تحت هذا العنوان: فصل في ذكر القرائن وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل، بعد أن يذكر القرينة الأولى الخبر مطابق لنص الكتاب، القرينة الثانية أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها على جهة التواتر، وهذا الذي أشرنا إليه في أبحاث ماذا؟ في أبحاث الأصول. قلنا أولا المرجعية الأولى للكتاب، ثانيا المرجعية الثانية ماذا؟ ها؟ للسنة المقطوعة، ومنها أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة. فهذه القرائن إلى أن يقول في الصفحة 225 يقول: وأما العدالة المراعاة، التفتوا جيدا في شرائط السند مو في شرائط المضمون أعزائي، التفتوا إلى القواعد، هذه نقاط مهمة يعرض له أعلامنا المتقدمين، ولكنه مع الأسف أنه في الأواخر بعد هذه تقريبا صارت كالرياضيات، مع أنه في الجرح والتعديل لا توجد مثل هذه القواعد. يقول: وأما العدالة المعتبرة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق، هاي العدالة، مستبصرا، هاي اثنين، ثقة في دينه، هاي ثلاثة، متحرجا من الكذب، هاي أربعة، غير متهم فيما يرويه. إذن هذه شرائط ماذا؟ شرائط كون السند صحيحا بحسب الاصطلاح الرجالي. أما ما هي الشرائط؟ كون السند ماذا؟ ثقة أو موثقا. يقول: وأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة فماذا نفعل بهؤلاء؟ وهذه قضية مهمة أعزائي، وهي أنهم يختلفون معنا في المذهب ولكن رووا ماذا؟ رووا عن النبي، التفتوا، رووا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. واقعا الآن منهجنا الرجالي هل يذهبوا للبحث عن الرجال الذين نختلف عنهم في المذهب ولكن رووا روايات عن النبي والأئمة أو لا نبحث عن هؤلاء؟ وخصوصا في كتب القوم، لأنه هناك كثير من الموثقين رووا عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما يقول عن الأئمة مو بالضرورة يعني الإمام الباقر والصادق، يعني ماذا؟ عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أقل مئات الروايات الواردة في كتب القوم إن لم فقط أعزائي فقط في مسند أحمد لا أقل توجد 1000 رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت توجد عن أبي هريرة 5000 رواية، ولكن لا أقل عن أمير المؤمنين توجد ماذا؟ 1000 رواية عن الإمام أمير المؤمنين. انظروا بأنه رواة هذه الروايات عن أمير المؤمنين ثقات أو ليسوا ماذا؟ أو ليسوا ثقات. لماذا نقصي ذاك التراث جانبا؟ المهم أنا دا أتكلم عن من؟ أتكلم الشيخ الطوسي، أن هذه المباني كان معمول بها أعزائي، ولكن الآن في ثقافتنا الحوزوية أسن أبعد تراث ماذا؟ تراث الآخر. وهذا على خلاف المباني التي أسس لها كبار أعلام الطائفة كالشيخ الطوسي. انظر ماذا يقول. يقول: فإن كان هناك من طرق، يقول إذا كان مخالفا نظر فيما يروي، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. فإذا كانت عندنا روايات في مقابلها تخالفها وأقوى منها، فبطبيعة الحال أن هذا المخالف للعقيدة إذا نقل ويوجد مخالف له أقوى منه فلا إشكال، له قيمة أو ليس له قيمة؟ لا قيمة له. وإن لم يكن هناك، احفظ هذه القاعدة، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه أيضا من الموثوقين وجب العمل به. جيد، التفتوا. وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم، يعني للفرقة المحقة، قول فيه وجب أيضا العمل به. عجيب، واقعا قاعدة أساسية. شيخ الطائفة ده يتكلم مع عزائي، يقول انظروا إلى تراثهم، فإن كان ثقة ينقل عن النبي أو عن الأئمة، إن لم يكن له مخالف عندنا يجب ماذا؟ يجب العمل به. خب بينك وبين الله، بناء على أنه يجب الفحص قبل الإفتاء، من من الأعزاء الآن يفحص في كتب القوم ليرى بأنه توجد روايات موثقة عن النبي والأئمة في كتب القوم حتى يحصل له ماذا؟ الاطمئنان بأنه فحص كاملا. أنتم تعلمون أنه لا يجوز العمل بالأصول العملية إلا بعد تمام ماذا؟ إلا بعد تمامية الفحص عن الإمارات، أليس كذلك؟ ولا لا يجوز لك أن ترجع إلى الأصل العملي إذا كانت هناك ماذا؟ أدلة على ذلك. قال: لما روي عن الصادق أنه قال، التفتوا إلى هذا الحديث أعزائي، هاي القاعدة التي أسسها أهل البيت ولكن ذهبت وغابت وكم له نظير في حوزاتنا المعاصرة، إن أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به. عجيب، فانظروا إلى ما رووا عن علي. من يروي عن علي؟ وفي كتبهم، لأنه في النتيجة أعزائي لا أقل هزم يقبلوا الصحابي الأول، لا أقل يقبلوه ماذا؟ الصحابي الرابع، لا أقل يقبلوه الصحابي الثالث، هذا لا يوجد بينهم خلاف في هذا. المشكلة عندهم طبعا، هذا يوجد أيضا كتاب مكتوب التفضيل، اسمه التفضيل، راجعوه هو مهم، أنه التفضيل طبعا من السنة، هذا الكتاب مكتوب من قبل السنة في مسألة التفضيل بين علي وبين الأول والثاني والثالث، ينقل ويستقرئ من زمن الصحابة إلى المتأخرين، من قال بتفضيل علي على باقي الصحابة، ومن قال بتفضيل الأول والثاني على ماذا؟ على علي عليه أفضل الصلاة، ومن قال بالتوقف، قال هذه المسألة إحنا لا نستطيع لأن القرائن متقاربة لا نستطيع أن نفضل. إذن المسألة مسألة مطروحة، وكتاب مكتوب هو يقيم هذا الكتاب، استقراء كامل للكتاب، للكتب، للكلمات. قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به. ولأجل ما قلناه، لهذا الأصل، لهذه القاعدة، التفت إلى القواعد التي يؤسس عليها. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوم، هذول كلهم أعزائي بعد، كل علاقة لا علاقة، إما لم يكونوا من الشيعة أو انحرفوا عن ماذا؟ عن التشيع. قال: وغياث بن كلوم ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه عن الأئمة. بعد وإذا كان الراوي من فرق الشيعة، هسه الآن يدخل ماذا؟ هذا من العامة القاعدة، أي أسس لها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أسس الآن تعالوا ماذا؟ إلى فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناوسية وغيرها، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، هذه أيضا أصل آخر. وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه ماذا؟ معارضهم. وإن كان اللي محل الشاهد، هسه الآن إلى هنا أعزائي القاعدة في البطائن ماذا في هنا؟ إن كان هناك ما يؤيد كلام البطائن قراء أخرى إذن يعمل بما قاله البطائن، وإن كان هناك ما يخالفه أقوى من يطرح ما قاله ماذا؟ البطائن. هسه الآن الشق الثالث، الاحتمال الثالث، وإن كان ما رووه يعني من الشيعة المنحرفين، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه أولا ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ثانيا وجب أيضا العمل به، وجب أيضا ماذا؟ العمل به. ولكن إذا كان موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، شيخنا الجليل طبق هذه القاعدة، قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفة، التفتوا جيدا هذول الواقفة واقعا ما تدرون، لا واقعا لو ترجعون إلى واقعا تأريخ الملل والنحل وتأريخ المذاهب التي وجدت، هؤلاء لا تصورون أنه كانت دعاوى صغيرة، هذه كانت تشرخ المذهب شرخا كبيرا، اللي أمثال منه اللي سماعة ابن مهران وعثمان ابن عيسى هذول كلهم واقفة صاروا، يعني نظرية الواقفة أخذت ماذا؟ مأخذا كبيرا. ولذا بعض الكتاب المعاصرين واقعا عندما جاء إلى هذا التشرذم بعد كل إمام والتشظي والتشعب بعد كل إمام استنتج، قال لو كان أسماء الأئمة معروفا عند الشيعة لماذا اختلف الشيعة فيما بينهم؟ إذن هذه مصنوعة ما بعد تاريخ الاثنى عشرية، وإلا لو كانت قبل ذلك أنتم تقولون هاي الأسماء مكتوبة على ماذا؟ على ساق العرش، وأن الأئمة كانوا يصرحون بل يصدحون بها ليل نهار، إذن لماذا أمثال سماعة ابن مهران مولانا يقع في فخ الواقف؟ ولماذا يونس بن عبد الرحمن يقول بعدما تبينت ذلك أن الحق مع الرضا؟ واقعا القضية أعزائي مو بهالبساطة اللي أنتوا تتصوروها، ولكنه مع احترامي للأعزة ومع احترامي لكل، ولكن عدم علمنا وجهلنا بما جرى نتصور أنه لماذا أن هؤلاء كانوا ينكرون الشمس في رابعة النهار. لا عزيزي، ما كانت كالشمس في رابعة النهار، أبدا لم تكن كذلك، أبدا وأبدا وأبدا أعزائي. وارجعوا أنتوا اقرأوا، ارجعوا أنه واقعا فيما يتعلق ومن كذب، كتب الشيعة هناك أمثال علماء كبار متأخري الشيعة كتبوا، قالوا بأنه أساسا واقعا في كل ما يموت إمام، عرفت شلون؟ وإذا الشيعة قد يصيروا ها 5-6 فرق مولى، واللي يدعي هذه مو أناس عوام، وإنما يدعيه من؟ شنو؟ أمثال البطائن، أمثال القندي اللي قرأنا. من هو القندي أعزائي؟ من خاصته وثقاتي وأهل العلم والورع والفقه من الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي القضية جد خطيرة هذه المسألة. هسه لماذا أن المسألة لم تكن واضحة؟ واقعا تحتاج إلى تحقيق تاريخي أن الأئمة لماذا لم يبينوا. التفتوا، يقول ولأجل ما قلنا عملت الطائفة. التفت، من دي يقول أعزائي؟ من دي يقول؟ شيخ الطائفة اللي واقف على المباني أو مواقف، واقف على الرجال لو مواقف. رجل أنا أعتقد أن الشيخ الطوسي من أولئك العلماء الجامعين للفقه والأصول والرجال والتفسير والكلام والشبهات. هاي النظرية اللي أدعو إليها، وهي العالم الديني لابد أن يكون واقف على التفسير والكلام، والكلام بشقه الداخلي والخارجي يعني الشبهات، والتفس والفقه والأصول والرجال. واقعا من أوضح مصادقه من؟ ها؟ الشيخ الطوسي. وخير دليل على ذلك لا الإعلام ولا القنوات ولا الشهادات ولا اللحى البيضاء والسوداء، لا أبدا عزة، وإنما الشهادة على ذلك ماذا؟ هذا التراث العظيم الجبار الذي إلى الآن بعد 1000 عام مدرسة أهل البيت ماذا؟ يجرها كالقطار خلفهم. تتصورون بأنه لو كان إعلام اطمئنوا مع انتهاء الإعلام لانتهى ماذا؟ ها؟ لانتهى الشيخ الطوسي. كما أنت الآن تجد كثير من الحكام الذين حكموا 30 و40 و50، بل كثير من العلماء الذين في زمان مولى سطوة وصعود ونزول، والله حتى الآن الشيعة لا يعرفون مكان قبره أي. لماذا؟ لا تراث له. ولكن الشيخ الطائفة إلى الآن مستمر وسيبقى على مر التاريخ علم. لماذا؟ هذا تراثه التفسيري، هذا أصولي، هذا فقهي، هذا رجالي، هذا كلامي، هذا إلى آخره. يقول ولأجل ما قلناه عملت الطائفة. عملت منه؟ احفظ، عملت الطائفة بأخبار الفطحية وأخبار الواقفة مثل علي بن أبي حمزة. إذن الطائفة عملت بروايات من؟ بينكم وبين الله لو كان كذابا ملعونا متهما، بيني وبين الله كيف تعمل الطائفة برواياتي؟ الطائفة عملت أعزائي، الطائفة عملت. هذه من أهم أدلتي. تقول سيدنا ماذا نفعل بكذاب؟ الجواب هذه سوف تكون قرينة على قراءة الكذاب بمعنى ماذا؟ مرتبط بعقيدته، لا مرتبط ماذا؟ بوثاقته وأمانته. ولا كيف يمكن لشيخ الطائفة أن يقول عملت الطائفة برواياته؟ والدليل على ذلك أنه هم هؤلاء الأعلام في كتبهم قالوا لا نروي إلا الروايات الصحيحة الموثقة، واستندوا إلى 500 رواية عند البطائن. إذن وثقوه أو لم يوثقوا؟ وثقوه أمانة صدقا، لا وثقوه ماذا؟ اعتقادا. هذا هو الدليل الثاني. الأدلة الأخرى تأتي، 5-6 أدلة قوية جدا على وثاقته تأتي، والحمد لله رب العالمين.